وخصومات دائمة، وتدوم هذه المقاطعة إلا ما شاء الله. فإذا وفقهم الله واصطلحوا وعفوا عن القتل وقبلوا الدية وسمحوا عن إراقة ذلك دم ذلك القاتل، كان هذا صلحا فيه خير، وكان سببا لبقاء الأخوة ولصفاء القلوب. وهكذا إذا قتل إنسان أخاه خطأ، إذا قتل مسلما خطأ ثم كلفه أولياء القتيل بالدية ودفعها، فإن ذلك يثقل كاهله ويثقل أيضا كاهل عاقلته، فيقع في قلوبهم شيء من الكراهية، من الكراهية لهذا القاتل أو لهؤلاء الذين كلفوا بدفع الدية، فيقع بينهما مقاطعة ونزاع. أما إذا وفقهم الله وعفوا وتنازلوا عن الدية وقالوا نعرف بأنك مخطئ غير متعمد، فإنهم بلا شك يتسامحون ويصطلحون ويصيرون إخوة كما كانوا من قبل، ويكون هذا أيضا في كل مظلمة من المظالم الحقوقية. إذا قدر مثلا أن إنسانا شتم إنسانا وعابه، لا شك أن له حق في أن يعيبه وأن ينكر عليه وأن يسبه، ولكن رغب الله تعالى في العفو والصفح في قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. تعرفون أن هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، ذكره الله تعالى بأنه من أهل الفضل، أولي الفضل وأولي السعة، أي ممن عنده سعة في الرزق، أولي الفضل وأولي السعة. وسبب نزولها أنه كان ينفق على قريب له يقال له مصطح ابن أثاثة، كان من المهاجرين الفقراء، ولما قذف أهل الإفك عائشة رضي الله عنها كان من جملة الذين اشتغلوا بهذا الإفك وتكلموا فيه، فلما تكلموا فيه وتكلم معهم استاء أبو بكر: كيف أني أنفق عليه وهو مع ذلك يرمي ابنتي بهذا الإفك؟ إن هذا لهو الظلم، لا جرم، لا أنفق عليه. عزم على أن يقطع النفقة عنه، فلما قطعها عاتبه الله: ولا يأتلي، أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ترغيب في العفو وفي الصفح عن هذه الزلة، مع أن فيها شيء من الاعتداء على الأعراض، ومع أنه إفك فعلوه وكذب تقولوه، لا شك أن هذا ترغيب في العفو عمن أخطأ وظلم واعتدى وتجاوز الحد ووقع في هذا الذنب، أنه يكون ظالما، ولكن إذا كان قد خيل إليه أو زين له أو انخدع بكثرة من قال ذلك فإنه يعذر بذلك ويصفح عنه ويعفى عن ما حصل منه ويكتفى بالحد الذي أقيم عليه حدا شرعيا. هذا ترغيب في العفو. أما إذا طلب الإنسان الأخذ بالثأر فإن له ذلك أيا كان ذلك الاعتداء. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي لكم الأخذ. وسمي القصاص اعتداء لأنه مقابلة للاعتداء، فليس هو عدوانا ولكنه مقابلة للعدوان بمثله، فسماه الله تعالى اعتداء، وإنما هو اقتصاص وأخذ بالحق. وكذلك قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. سمى الله الثانية سيئة مع أنها اقتصاص، ومع أن السيئة هي عمل السوء، ولكن لما كان الأول قد أساء العمل، قد ظلم أو بهت أو كذب أو أضر أو ضرب أو اعتدى أو كذب، كان عمله سيئة يعاقب عليها في الآخرة. فإذا طلب المظلوم الاقتصاص فجزاؤه يصير شيئا سيئا، ولكن لا يكتب عليه ذنب، لأنه أخذ بالثأر، أخذ بحقه. هذا هو الاقتصاص. ولكن مع ذلك قال: فمن عفا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا عن تلك السيئة وأصلح حالته فله أجر كبير، أجره على الله تعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن العمل. لا شك أن هذا ترغيب في الإحسان مع إباحة الاعتداء ومع إباحة الأخذ بالثأر. إباحة أخذ الإنسان بحقه من الاقتصاص ونحوه. ومع ذلك وردت الأدلة في العفو والصفح. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني إذا خانك إنسان فهل تقول أخونه كما خانني؟ إن هذا يعتبر فيه شيء من نوع الإساءة، فالأولى أنك تصفح وتعفو. ويقول الشاعر: إذا أنت جازيت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب. إذا أنت جازيت المسيء بفعله يعني بإساءة، فإن إساءتك تصلح أو تسمى إساءة ففعلك قريب من فعله، أي ففعلك إساءة كما أن فعله إساءة. فأما إذا عفوت وصفحت وتسامحت فإنك تكتسب مودته وتكتسب الأخوة وتكتسب أيضا مدحة وثناء وأجرا كبيرا على هذا العفو وعلى هذا التجاوز لما في ذلك من الصفح عن الخطأ ومن التجاوز عن هذه الخطأ ونحوه. وهذا يكون في حقوق العباد فيما بينهم، يعني إذا ظلمك إنسان فلا تظلمه بل اعف واصفح، وكذلك إذا ضربك فلا تضربه، اعف عنه واصفح، وإذا باهتك أو كذب عليك فلا تجازه بمثل ذلك، بل عليك أن تعفو وتصفح وتتجاوز عن ذلك وتكتسب بذلك الأجر الكبير عند الله تعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكذلك إذا تعدى عليك أو على أحد أهلك، تعدى بسب أو بشتم أو عيب أو ثلب أو قدح في عرض أو إساءة إليك بأي نوع من الإساءة، حتى ولو وصل إلى ضرب أو قطع طرف أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا يعتبر من الإساءة، ويكون المجازات بمثله إساءة أخرى. وأما العفو والصفح والتجاوز فإنه إحسان يكتسب العافي شهرة عند الناس، فيقال فلان كثير العفو والتسامح والتغاضي، ظلمه فلان فعفى عنه، أساء إليه فلان فأحسن إليه، وأحسن إلى من أساء إليه، يكتسب سمعة طيبة عند الناس. لو سلك الناس هذا لما كثرت الخصومات التي تسبب كثرة النزاع. المشاهد أن هناك نزاعات كثير ومرافعات عند القضاة ونحوهم، وأن هذه المرافعات أسبابها طفيفة، إما ضربة أو كلمة تسببت تلك الكلمة في كلمات، وتسببت الكلمات في ضرب واعتداء، ووصل ذلك إلى إراقة الدماء وإلى القتل لنفس أو نفوس أو نحو ذلك، أو يكون سببها أخذ شيء من المال قليل القيمة، ومع ذلك أهميته قليلة، ولكن مع ذلك أكثر من التشدد في الطلب إلى أن حصل القتال فيما بينهم وإراقة الدماء بأمور تافهة لا قيمة لها. فالحاصل أن العفو والصفح هو طريقة أهل السنة وأهل الخير، هم الذين يعفون ويصفحون. وإذا طلبوا الأخذ بالثأر فلا يلامون على ذلك، لهم الأخذ بالثأر، ولكن يترتب على ذلك مقاطعات وشحناء وعداوة وبغضاء تبقى مدى الحياة. ثم يعتبر هذا في غير الحدود، أما الحدود الشرعية فلا يجوز التغاضي فيها، بل لا بد من إقامة حدود الله. فإذا مثلا كان هذا الإنسان فعل فاحشة الزنا فلا يتسامح عنه، أو فاحشة اللواط إتيان الذكور فلا يعفى عن مثله، أو كذلك شرب الخمر أو تعاطى مسكرا فلا ينبغي أن يعفى عن مثل هذا، لأن هذا حد من حدود الله تعالى. وهكذا إذا عرف بالسرقة أخذ الأموال من حرزها بغير حق فلا ينبغي العفو عن مثل هذا، بل تقام الحدود ليترتب على إقامتها أمن البلاد وأمن العباد، والسلامة على الأعراض، والسلامة على الأموال وعلى الأنفس وعلى الأديان وعلى الأبدان. فإن الله تعالى شرعها لأجل حصول الأمن والحياة السعيدة فيما بين الناس، وأمنهم على أموالهم وعلى حقوقهم وعلى حدودهم. وبذلك إذا أقاموا هذه الحدود صلحت دنياهم وصلحت آخرتهم وصلحت أبدانهم وأحوالهم. فالحاصل أن هذه الحقوق تنقسم إلى حقوق لله تعالى وهي الحدود، فهذه لا بد من إقامتها. وأما حقوق الآدميين من اعتداء على مال أو عرض أو بدن أو نحو ذلك، فهذه هي التي يندب العفو فيها والصفح إذا كان ذلك يسبب إذا كان هذا العفو يسبب صلحا وأمنا وأخوة وثبات أخوة وتصالحا فيما بين الناس، وتعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى. فالعفو والصفح وسيلة إلى ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد. نستمع إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يقول: ما الحكم في إعطاء العامل إضافة إلى راتبه الشهري نسبة معينة غير الراتب، وذلك على حسب المبيعات التي يقوم بها، شرط أن تصل المبيعات إلى حد معين، كأن يعطيه 5% إذا وصلت المبيعات إلى 50,000، ولا يأخذ نسبة إذا كان الدخل دون ذلك؟
نرى أن هذا جائز إذا كان ذلك العامل مأمونا، فإنه ينصح بعمله ولا يحتاج إلى أخذ نسبة لأنه يأخذ أجرته التي هي مرتبة. ولكن قد يقول صاحب الحق أو صاحب المال إن يريد أن يضاعف جهده وأن يبذل جده وأن يزيد في الاجتهاد في ترويج هذه السلع وفي بيعها فيزيد في وقت الدوام أو نحو ذلك، فأعطيه نسبة أنك إذا بعت بكذا فلك 5% زيادة على مرتبك، له ذلك.
سائل يقول: رجل استأمنني على ماله وتجارته سنين عديدة، وفي ذات مرة استلمت مبلغا من المال قيمة إيجار لمكان خاص به، واستلمت هذا المبلغ بعلمه، ثم طلب مني أن أبقي هذا المال معي لشراء أغراض خاصة بابنه، وكنت قد أودعت هذا المال في حسابي حفاظا عليه حتى يأتي ابنه وأشتري له ما يريد، ثم اتصل ابنه فقال: سآتيك اليوم في المساء لتقوم بشراء الأغراض، فسحبت هذا المبلغ ووضعته في جيبي، ثم اتصل علي آخر النهار واعتذر عن عدم الحضور لظروفه الخاصة، وكان ذلك يوافق سفرا لي وانتهاء دوام البنوك، وفي نفس الوقت طرأ علي عمل خارج البلاد، وهذا العمل خاص بتجارة الرجل نفسه، فذهبت مسرعا من جدة إلى مكة وصليت المغرب في الطريق، ثم أدركتني صلاة العشاء بجوار الحرم، فدخلت الحرم لأصلي العشاء، فقدر الله أن سرقت مني حفيظتي بالحرم دون أي تقصير أو إهمال مني، وكان بها أوراق رسمية وهذا المبلغ المشار إليه، ومبلغ يخصني، فسؤالي: هل أنا ضامن لهذه الوديعة؟ وهل يحق له أن يخصم علي هذا المبلغ من مرتبي؟
إن أرى أنه يذهب على صاحبه لأنك أمين، ومن كان أمينا مؤتمنا فإنه لا يغرم، لا يغرم ما ذهب من حرزه، وأنت قد وضعته في جيبك في حرز، وإذا اختلس وسرق فأنت ما أهملت ولا فرط. التفريط الغرم على من فرط أو على من أهمل أو تعدى، فاعتذر إليهم وأخبرهم بأنه قد ذهب وذهب معه لي أوراق ورسمية نحوها، وليس لي حيلة في استرجاعه إلا أن يشاء الله. نعم.
فتاة تزوجت وهي في المرحلة المتوسطة، هل يجوز لها استخدام موانع الحمل لغرض مواصلة الدراسة؟
نرى أنه لا يحق ذلك، وأن لها أن ترضى بما قدر الله، والدراسة ليست شرطا في تمام الحياة أو في سعادتها، وإذا يسر قدر الله لها الحمل والولادة فعليها أن تقوم بذلك، ويمكن ألا يردها عن الدراسة.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، هل يؤجر المسلم إذا قطع جميع أعماله على وتر؟ ومن أمثال ذلك الأكل والشرب إلى آخره.
ما ورد إلا في أشياء مخصوصة، ورد في الصلاة أن المغرب وتر النهار، وأن في الليل صلاة وتر يسن أن تكون في آخر التهجد، ورد أيضا في الاستجمار: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وإذا عمل مطلقا بهذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فاستحب مثلا أن يكون أكله وترا فله أجر على ذلك، كما ورد في الحديث أنه في أول في يوم العيد عيد الفطر يأكل تمرات وترا قبل أن يذهب إلى المسجد، يعني إلى صلاة العيد، يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وترا، لا يقتصر على ما ورد.
سائل يقول: خرج من المنزل ووجد ابنة أخيه عند السيارة تلعب وهي بنت 3 سنين، فأخذها وذهب بها إلى البيت لأمها، ثم سلم على أهله قبل خروجه، وخرج لسيارته الشاحنة، وما إن حرك السيارة إلا وصوت البنت تحت عجلات السيارة وقد فارقت الحياة. والسؤال: هل هذا القتل الخطأ يعتبر فيه والدي مفرطا أم لا؟ وهل تلزمه الكفارة في كلا الحالتين أم لا؟ وإن لزمته كفارة عتق رقبة فكيف الحصول عليها علما أن والدي لا يستطيع صيام شهرين متتابعين؟
نرى أن عليه أن لا يحرك السيارة حتى يتثبت ويتحقق، فإن الأطفال ينتشرون بسرعة، فعليه أن ينظر قبل أن يحرك سيارته، وأن يسأل من حوله. ففي هذه الحال عليه الدية وعليه الكفارة، وإذا عفوا عن الدية لم تسقط الكفارة. عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. العتق يوجد في بعض البلاد الأفريقية، في دولة موريتانيا، ولكن يكون بطرق خفية، أن يكتب إلى مكتب الدعوة هناك، مكتب تابع للمملكة، وهناك يبحثون ويخبرونه، وقيمته نحو 5,000 إلى 10,000. نعم.
هل مس الجثث أثناء التشريح ناقض للوضوء، سواء كان ذلك لجثة امرأة أم جثة رجل، وسواء كان ذلك مباشرة باليد أو من وراء حائل كالقفازين؟ فإن كان ينقض الوضوء فهل الحائل يجزئ؟ وإن كان لا ينقض الوضوء إلا بمس العورة، فما حد العورة بالنسبة للجنسين؟
الذي ذكر العلماء تغسيل الميت أنه ينقض الوضوء، وأنه يستحب لمن غسله أن يغتسل، ورد فيه حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله يعني احتضنه فليتوضأ. فهذا هكذا ورد. ثم قالوا إن ذكر الغسل للاستحباب وأن الوضوء للوجوب، فقالوا أقل ما فيه الوضوء، والمراد بالتغسيل الذي يباشره، يدلك جسده ويباشر جسده بيده، أيا كان ذلك التغسيل، بخلاف الذي يصب الماء صبا فلا يدخل في من غسله. ولعل هذا أيضا للاستحباب إلا أن يمس عورته. وذكروا أن المغسل يستحب له أن يعد خرقة يلف بها على يده ينجيه بها، أن يغسل عورته، وخرقة أخرى يغسل بها بقية جسده حتى لا يباشر يده، لا تباشر يده جسد الميت. ومع ذلك فإن الوضوء على الصحيح ليس بواجب، إنما هو مستحب أو مؤكد. وأما مجرد اللمس بدون حائل ليس لمس تغسيل، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء.
في هذا الزمان انتشر وكثر قتل المسلمين في كل مكان، وكذلك موت العلماء والصالحين، وكذلك قلة الأمطار وظهور الأمراض وضعف المسلمين وهوانهم على أعدائهم، فهل من كلمة ووصية للمسلمين؟ وهل هذه من علامات الساعة الصغرى؟
نقول إن هذا تذكير وتنبيه وموعظة للمؤمنين، يذكرهم الله تعالى أو أنه عقوبة على ما فعلوا أو على ذنوب اقترفوها سواء كبيرة أو صغيرة، فإن هذه المعاصي التي انتشرت لا تؤمن العقوبة عليها بتسليط الأعداء على بلاد المسلمين وعلى أفراد الإسلام والمسلمين وتهديدهم للبلاد الأخرى، أو بكثرة الأمراض التي تنزل عليهم إذا فعلوا هذه المحرمات ولا يجدون لها علاجا، أو بقلة الخيرات حبس الأمطار وتأخرها وهزال الدواب وموتها جوعا، أو تكلف أهلها في تعليفها، أو كذلك قلة البركات وقلة الخيرات وكثرة الفقر والفاكة والغارمين والفقراء ونحوهم، لا شك أن هذا كله تذكير للعباد ليتعظوا وليرجعوا إلى أنفسهم وليتوبوا من السيئات ولو كانت من الصغائر، فإن هناك الكثير أصروا على ذنوب وتهاونوا بها، فتهاون هؤلاء بحلق اللحى وعدوه صغيرة وهو من الكبائر، أو بتقصيرها أو بإسبال الثياب وإطالتها إلى ما تحت الكعبين، وتهاونوا أيضا بالمحافظة على الصلاة، فكانوا لا يأتون الصلاة إلا بعد الإقامة إلا ما شاء الله، أو كذلك تهاونوا بحقوق الإنسان فصاروا يسخرون من أهل الخير ويستهزئون من المتمسكين والملتزمين والمستقيمين، يسخرون منهم، وتهاونوا أيضا بحفظ الأسماع والأبصار فصاروا ينظرون إلى الصور وإلى الأفلام الخليعة ويسمعون إلى الأغاني وإلى الملاهي وما أشبهها، وتسامحوا مع نسائهم فسمحوا لهن بالمغازلات وبالمعاكسات وبالكلام مع الرجال الأجانب أو بدخولهن إلى الأسواق التي تزدحم بالرجال والتي يكون فيها فتنة، وتساهل أو وقع كثير في فعل الفواحش في اختطاف النساء وفي فعل الفاحشة أو ما أشبه ذلك، لا شك أن المعاصي كثيرة وأن هذه العقوبات عقوبة على هذه المحرمات، فإذا انتبه العباد وتابوا وأنابوا إلى ربهم وعلموا أنهم أتوا من قبل أنفسهم فإن ربهم تعالى تواب رحيم يكشف عنهم الضر، يكشف عنهم الأمراض والعاهات التي نزلت بهم، ويبدلهم بعدها صحة ورفاهية، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويبارك لهم في أموالهم وفي أولادهم، فيرزقهم صلاحا واستقامة، وكذلك يعفو عنهم ولا يعاقبهم وينصرهم على عدوهم. فهذا هو الواجب على المسلمين أن ينتبهوا حتى يرحمهم الله تعالى ويعفو عنهم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ترشد المؤمن العاقل إلى الإيمان الصحيح اليقيني، وذلك أن الله تعالى نصبها لعباده كدلالات على كمال قدرته وعلى تمام تصرفه، ودلالة للعباد على أنه وحده هو ربهم وهو خالقهم المتصرف فيهم. فمن تأمل فيها وتعقل اعتبر وعرف وأيقن. وأما من انحرف وانصرف ذكره إلى أموره الدنية فإنه لا يعتبر ولا يتذكر ولا يتفكر. نجد في القرآن دائما قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لهم عقول يفهمون بها ويتفكرون بها في خلق الله تعالى. وكذلك قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني يكون فكرهم في هذه الموجودات صغيرها وكبيرها، ليدلهم هذا التفكير على قدرة على اليقين بقدرة خالقهم، وأنه تعالى أهل أن يعبد وأن يركع له ويسجد. ثم من ذلك أيضا ما قص الله تعالى على عباده في كتابه من قصص الأولين التي تدل على أنه سبحانه ما أهمل العباد، مع كونه نصب لهم الآيات ليتفكروا وليتعقلوا، ومع ذلك قد لا يهتدون بعقولهم إذا كانت ناقصة وقاصرة، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأمر كل رسول أن يكون بشيرا ونذيرا لأمته، وأخبر تعالى بأولئك الرسل أو ببعضهم وماذا كانت عاقبتهم ونهاية قصتهم. ثم إن العلماء رحمهم الله توسعوا في هذه القصص، ولكن قد يكون بعض التوسع غير ثابت ولا صحيح، لأن كثيرا من تلك القصص التي توجد في كتب التفاسير معتمدها كتب غير موثوقة تسمى الإسرائيليات، أي التي نقلت عن بني إسرائيل عن كتبهم، وقد عرف بأن كتبهم داخلها التحريف والتغيير، وأنهم كتبوا ما ليس بصحيح، كما قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يتكلمون ويدعون أن كلامهم هذا من عند الله وأنه من كلام الله الذي أوحاه إلى الرسل، مع أنهم كاذبون. وقال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فأخبر بأن هناك منهم من يكتب كتابا وينسبه إلى الله، وهناك من يتكلم كلاما وينسبه إلى الله، والكل كاذبون. ولأجل ذلك لا يقبل من كلامهم إلا ما قامت عليه الأدلة أو كان عن الصادقين المعروفين بالصدق المتورعين الذين لا يكتبون ولا يقولون إلا شيئا حقا. من ذلك توسع كثير منهم في بعض القصص التي نزلت مجملة في القرآن، مثل قصة طالوت وجالوت التي أجملت في القرآن، فإن كثيرا من الكتب التفاسير ملئت بكثير من النقول التي لا صحة لها، وإنما هي توسع في هذه القصة التي أجملها الله. ومثل قصة هاروت وماروت التي ذكرت في القرآن مجملة، فتوسع كثيرون وذكروا فيها حوادث ووقائع، والأصل أنه لا صحة لتلك الوقائع، فتقبل الآية على ما هي عليه دون رجوع أو تصديق لتلك النقول التي ما هي مبنية على أصول غير معتمدة. وكذلك كثير من القصص كقصة آدم وإخراجه من الجنة، وأنه دخل إليه إبليس في صورة أو في جرم حية، وأنه وسوس إلى آدم وحواء إلى آخر ذلك، فلا نصدق بما لا دليل عليه. كذلك أيضا مما مر بنا قصة ذي القرنين، ذكرها الله تعالى في القرآن، وسبب نزولها أن مشركي العرب من قريش لما اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه الآيات والسور القرآنية شكوا في نبوته، فأرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن أمره، أنه خرج عندنا بشر يدعي أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي من السماء وأنه مرسل من الله تعالى وأنتم أهل كتاب، فأخبرونا هل هو نبي كما تعرفون أو ليس بنبي؟ فكتب اليهود إلى أهل مكة يقولون اسألوه عن ثلاث مسائل، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يخبركم فهو رجل متكول كذاب. سألوه عن فرقة أو فتية انعزلوا من أهلهم وآبائهم فإنه كان لهم أمر عجيب، وسألوه عن رجل طواف طاف المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح. فلما جاء أولئك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن فتية فارقوا أهليهم وآباءهم وقومهم وكان لهم حديث عجيب، وأخبرنا عن رجل طواف وصل المشرق والمغرب وما كان من أمره، وأخبرنا عن الروح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، فعاتبه الله وتأخر عليه الوحي، وبقي 15 يوما ما نزل عليه الوحي. فعند ذلك نزلت عليه سورة الكهف، أخبر الله في أولها عن قصة الفتية الذين هم أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وأول قصة قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلى آخر القصة، وقال في آخرها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعاتبه الله على عدم استهنائه بقوله إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، فأخبره بقصة أصحاب الكهف وقد كان لهم حديث عجيب إذا تأملت قصتهم، ولكن توسع المفسرون فيهم وذكروا فيهم حكايات لا أصل لها ولا دليل عليها، وإنما هي مأخوذة من كتب بني إسرائيل. ثم نزل في آخر السورة قصة ذي القرنين، الرجل السيار الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها أو مطلع الشمس ومغربها، أخبر الله تعالى بقصته في هذه السورة أنه أتبع سببا. لما قال الله له يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه إلى آخر القصة. فذكر أنه وصل إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وقرأها بعضهم في عين حامية أي حارة، يعني وصل إلى هذا البحر الذي توقف عنده ولم يستطع أن يتجاوزه، وإذا الشمس تغرب في ذلك البحر ولا يدري ما وراءه. ثم إنه رجع وأتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا، وجدها تطلع كما أخبر الله، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. أخبر تعالى بأنهم لا يفهمون كلامه، ويمكن أن هناك من يعبر لهم ويترجم لهم. بعد ذلك ذكر أنه رجع حتى إذا وصل بين السدين، السدين يعني السد الذي أقامه عند ذلك، وجد أولئك الأقوام الذين طلبوا منه أن يبني ذلك السد، وقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني أن هذا القسم من الناس مفسدون، فاجعل بيننا وبينهم رجما. فأعانه الله وبنى ذلك السد الذي أصبح حاجزا ومانعا ليأجوج ومأجوج أن يأتوا إلى أولئك، فلا يصلون إلى ما كانوا يرومونه من الإفساد. ففي هذه القصة أنه عمر أو بنى هذا السد الذي منع يأجوج ومأجوج من أن يصلوا إلى أولئك ليفسدوا في الأرض. وقد ذكر الله تعالى يأجوج ومأجوج أيضا في سورة أخرى في سورة الأنبياء، قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في آخر الدنيا، وأنهم يفسدون في الأرض، وأنهم لكثرتهم يشربون مياه الأنهار المياه الجارية أو مياه البحار. ثم يفسدون في الأرض، عند ذلك يشتكي المسيح ومن معه إلى الله تعالى فسادهم ومضايقتهم، فيرسل الله إليهم النجف دود يكون في رقابهم فيصبحون صرعى كموت رجل واحد. ثم تنتن الأرض من آثار جيفهم، فيرسل الله ريحا فتحمل جثثهم وتلقيها في الأرض وتلقيها في البحر. وينزل الله تعالى مطرا فيغسل الأرض بعد متنه حتى تكون كالزلفة أي كالمرآة الصافية. هذا هو الذي ذكر الله تعالى عن قصة يأجوج ومأجوج. وأما ما يذكر في كتب التفاسير وكتب القصص من أنهم صغار الأجسام وأن طول أحدهم شبر أو نحوه، فالظاهر أن هذا من التخرص. وكذلك ما ورد أيضا أن أحدهم لا يموت حتى يولد له من نسله ألف، هذا أيضا ليس بصحيح. ولو كان كذلك لملأوا الدنيا. ونحن لا نعلم أين يكونون إلا أنهم بشر وأنهم لهم عقول وأنهم مكلفون ومخاطبون. ما ثبت في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار لما قال في حديث يوم القيامة يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول من كم يا رب فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعون وتسعة وتسعون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد في الجنة. حزن الصحابة وقالوا أينا ذلك الواحد إذا كان لا يدخل الجنة إلا واحد من الألف والبقية من نصيب النار، فأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. في هذا إقرار بأن يأجوج ومأجوج بشر وأنهم مكلفون ومأمرون ومنهيون وأنهم يثابون أو يعاقبون وأنهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله. وأما ما ذكر في تلك القصص فإنها غير موثوق بها. ذكر بعض المؤرخين في زمن أحد الخلفاء أراد أن يبحث عن سد يأجوج ومأجوج، هذا السد الذي بناه ذو القرنين أين يقع، فأرسل من يسأل عنه قبل المشرق وأمر كل أمير دولة أن يمد هؤلاء ويزودهم برواحل إذا تعبت رواحلهم ويزودهم بأطعمة وأمتعة. يقول ثم إنهم أمعنوا السير وقطعوا الهيافي وقطعوا البحار يسألون عن هذا السد، ثم عثروا عليه بعد ذلك في جهة من الأرض، ولما عثروا عليه وإذا هو سد منيع مرتفع ارتفاعا كبيرا، وإذا هو أملس كالصفا، وإذا هو واقف كالحائط لا يستطيع أحد أن يتسلقه. ذكروا أيضا أن فيه قفل كبير، يفهم منها أن فيه باب يفتح إذا أريد فتحه، وذلك القفل قد أقفل به ذلك الباب. وسألوا من حوله: هل تعرفون من وراء هذا السد؟ قالوا: لا نعرفه، ولكن سقط علينا مرة منه من أعلاه مخلوق، وهذا المخلوق من صفته أنه صغير كهيئة حيوان صغير كالأرنب أو نحوه، وأن له لسان وله سمع وبصر وله يدان ورجلان، ولكن لا نعرف كلامه. فقالوا: هذا من جنس هذا الخلق الذين هم يأجوج ومأجوج. القصة وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ولكن قد يكون ذلك غير متحقق. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على زينب أم المؤمنين وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من الردم.